يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، هذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، والتي خصصناها للكلام عن فقه اللباس والزينة. قد تقدم في آخر المجلس الماضي أن من ضوابط الثياب المباحة والألبسة المباحة أن لا تكون محرمة شرعا، وذلك أن الأصل في الألبسة الإباحة إلا إذا جاء دليل على التحريم، فإنه يحرم لبس ما دل الدليل على تحريمه. وتقدم معنا الكلام عن بعض الألبسة المحرمة، ونواصل في هذا المجلس الكلام عنها وعن بقية مباحث اللباس. فمن الألبسة المحرمة ما كان من الحرير بالنسبة للرجال، فيحرم على الرجال لبس الملابس من الحرير الطبيعي، وقد نص على ذلك علماء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرها، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. وقال أيضا: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله لا يجوز لباسه للرجال. وقال الإمام بن قدامة رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: لا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. هذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقال النووي رحمه الله عز وجل: هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا، أي مذهب الشافعية ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. فالرجل لا يجوز له أن يلبس اللباس من الحرير، سواء كان قميصا وما نسميه بالثوب أو الجلابية، أو كان ما يسمى بالقميص اليوم وهو الذي يستر أعلى البدن،
أو كان سراويل طويلة أو كان سراويل قصيرة داخلية أو كان شرابات أو جوارب، لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من هذا اللباس إذا كان من الحرير، وقد انعقد الإجماع على هذا، وإن كان فيه خلاف قديم إلا أن الإجماع قد انعقد على تحريمه، والسنة قاضية. على كل قول يخالفها ولو لم يقع إجماع، فكيف وقد حكى الجهابذة استقرار الإجماع على التحريم؟ وقد قال علي رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه جماعة من أهل العلم منهم ابن المديني، وصححه ابن العربي والألباني، وجود إسناده ابن باز رحم الله الجميع. فالحديث ثابت وهو نص في تحريم الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي بحلة حرير، أو قال سيراء. والحلة السيراء هي ذات الخطوط التي تكون من الحرير، وتكون غالبا إزارا ورداء. فلبسها فرآها عليه صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرير لا يلبسه في الدنيا من الرجال من له خلاق في الآخرة ونصيب في الآخرة ودين في الآخرة، فإنما يلبس الحرير من الرجال في الدنيا من لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق، من حرير، تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه، أي من الرجال. فدل ذلك على حرمة لباس الحرير على الرجال. وأخبر حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فدل ذلك على أن الرجل المؤمن الذي يرجو دخول الجنة لا يلبس ملابس الحرير الطبيعي في الدنيا، وبئس النعيم في الدنيا الذي يحرم المسلم من النعيم في الآخرة ومن التنعم في الجنة. هذا بالنسبة للحرير الطبيعي الذي هو من دودة القز. أما الآن فيوجد في السوق أيضا حرير صناعي لا تنتجه دودة القز ويسمى بالحرير، يسمى بالحرير الصناعي. والحرير الصناعي يجوز للرجل أن يلبسه، وقد أفتى بهذا جهابذة علمائنا كابن باز رحمه الله عز وجل وابن عثيمين واللجنة الدائمة، لأن المحرم في النصوص هو الحرير الطبيعي وهو المعروف بالحرير. ولأن الأصل في الألبسة الإباحة حتى يقوم الدليل البين على التحريم، والدليل الذي قام على تحريم الحرير إنما هو في الحرير الطبيعي. كذلك يباح للرجل أن يلبس اللباس من غير الحرير إن كان فيه شيء يسير من الحرير، فوجود العلم أو الخط من الحرير في الثوب لا يمنع الرجل من لبسه. وقد نص على هذا جمهور الفقهاء على أن اليسير من الحرير يجوز للرجل أن يلبس اللباس إذا كان فيه ذلك اليسير من الحرير، بحيث لا يزيد مجموعه على 4 أصابع، لا يزيد مجموعه على حجم 4 أصابع، فإن زاد خرج عن حد اليسير إلى الكثير فيصبح حراما. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو أصبعين أو 3 أو 4، أخرجه مسلم في الصحيح. فأخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، أي الرجال، نهى الرجال عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، يعني مقدار موضع إصبعين يكون في الثوب، أو 3 أو 4، ولا يزيد على هذا المقدار. وقد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفون أطراف الثياب بشيء من الحرير. وقد أخرجت أسماء رضي الله عنها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مكفوفة الجيب والكمين بالديباج. والحديث عند مسلم وأبي داود وابن ماجه. والديباج هو الحرير، فكانت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الأطراف بخيوط حرير. فدل ذلك على أنه إذا وجد شيء يسير من الحرير في الثوب في أي موضع منه فإنه لا يمنع الرجل من لبسه، ومقدار اليسير علمناه وهو أن لا يزيد على مقدار 4 أصابع أي في مجموعه. كذلك إذا احتاج الرجل للبس الحرير فإنه يجوز له أن يلبسه، كما لو كان به مرض لا تناسبه الألبسة من المواد الأخرى غير الحرير فإنه يجوز له أن يلبس الثوب من الحرير للحاجة. ومن باب أولى مثلا لو لم يجد غيره، لم يجد الإنسان ما يستر به عورته من الثياب إلا ثوب حرير، فيجوز له أن يلبسه حتى يجد غيره، لأن هذا أشد حاجة من حاجة المريض. وقد نص العلماء على جواز لبس الرجل للحرير من أجل الحاجة، ودلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لأنه كانت به حكة، فإذا لبس ألبسة من غير الحرير تزداد وتتقد عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، وكذلك الزبير رضي الله عنه. وهذا يدل على ما تقدم من أن لبس الرجال للحرير حرام، لأن الرخصة لا تكون إلا من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنه من أجل الحاجة، من أجل الحاجة. طيب، الصبي الغلام الذكر الذي لم يبلغ، والقاعدة عند أهل العلم يقولون إن الصبي قبل سن التمييز لا يكتب له ولا يكتب عليه إلا ما استثني وهو الحج والعمرة، وأجرى الزكاة من ماله إذا أخرجها الولي. وإذا بلغ سن التمييز إلى البلوغ فإنه يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. طيب، إذا كان ذلك كذلك فهل يجوز للوالدين إلباس الصبي الذي لم يبلغ اللباس من الحرير كفانيلة أو قميص أو بنطال أو شراب؟ طبعا هو لو لبسها بنفسه ما يأذن، لكن إذا رؤيت عليه تنزع، لأنه ما يكتب عليه، بالنسبة لفعله ما يكتب عليه. فلو أخذ شراب أمه مثلا وكان من حرير ولبسه ما يأذن. لكن هل يجوز للأب أو الأم إلباسه من الحرير؟ فالفعل للوالد على الولد، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز إلباس الصبي لباسا من الحرير إلا أن يكون يسيرا كما قلنا في الرجل، وهذا نص عليه بعض أهل العلم كالحنفية وجماعة من الحنابلة وجماعة من المالكية وجماعة من الشافعية، قالوا إن الذي يحرم على الرجل من الحرير يحرم على الصبي من جهة والديه، فلا يجوز للوالد أن يلبس ولده لباسا من حرير وذلك لأن النصوص المتقدمة عامة والوالد مكلف، فلا يجوز له أن يلبس ولده الحرير. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال كنا ننزعه أي الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري، يقول كنا ننزعه عن الغلمان يعني الصبيان الذكور ونتركه على الجواري يعني البنات، وهذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقول جابر رضي الله عنه كنا يعني الصحابة، هذا يدل على أن الصحابة فهموا تحريم إلباس الصغار من الذكور الحرير، وهذا هو الظاهر. ولأن الصغير لو عود على الحرير لصعب أن يفطم عنه إذا صار كبيرا، كان ذلك ذريعة إلى أن يفعله إذا صار كبيرا. أما إذا خلط الحرير بغيره حتى صار شيئا آخر كما هو ثوب الخز الذي ينسج من صوف وحرير ولا يظهر فيه من الحرير إلا اليسير، فهذا يجوز لبسه للرجال. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، عن الثوب المصمت من الحرير. والحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني ورواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني وحسنه ابن حجر رحم الله الجميع. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير يعني الذي يكون من الحرير، أما إذا خلط الحرير بنسيج آخر وصار لا يظهر أنه حرير وإنما يظهر من الحرير الشيء اليسير كالعلم في الثوب فإنه لا يكون داخلا في النهي. وقد كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يلبسون ثياب الخز، وقد قال سليمان التيمي رحمه الله رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز، وهذا عند البخاري في الصحيح. وجاء أن الحسين بن علي كان يلبس ثوبا وكساء من خز كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فالشاهد أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يلبسون الثياب من الخد، فدل ذلك على الجواز. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء القوارير فإن الحرير يناسبهن ويناسب رقتهن وتنعمهن، وذلك يباح للنساء أن يلبسن الحرير. وهذا كما تقدم معنا أثناء الكلام عن لبس الرجال للحرير محل إجماع. نعم كان في خلاف، فكان بعض السلف يظنون عموم النهي وأن الذي لا يلبس الحرير أو الذي يلبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة، هذا يشمل الرجال والنساء، مثل ابن الزبير كان يفهم هذا فكان ينهى النساء عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لكن استقر الاتفاق على جواز ذلك للنساء. وقد تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حريرا في يمينه وذهبا في شماله قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، ومفهوم ذلك أن الحرير والذهب ليس حراما على إناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، أي مقلمة. والحديث عند البخاري في الصحيح. وجاء إلباس السلف الصالح رضوان الله عليهم لنسائهم الحريرة في أثار كثيرة، فدل ذلك على أنه لا حرج في أن تلبس المرأة اللباس من الحرير، سواء كان هذا اللباس داخليا أو كان لباسا يعني خارجيا، أعني يكون مثلا فستانا أو نحو ذلك، يجوز للمرأة أن تلبس اللباس من الحرير. أيضا مما يحرم لبسه من الألبسة ما يكون من جلود السباع، فإنه يحرم لبس اللباس من جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ. على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد كان يفتي بذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وتفتي به اللجنة الدائمة، وبين ابن القيم رحمه الله أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية بتحريم لبس جلود النمور والسباع، وأن ذلك جاء في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها. ومن ذلك ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع هنا مطلق، يشمل الرجال والنساء، ويشمل اللباس وغير اللباس، ويشمل الجلود المدبوغة وغير المدبوغة. وجاء عن خالد بن معدان أنه قال: وفد المقدام ابن معدي يكرب على معاوية رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ فقال معاوية رضي الله عنه: نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وهنا كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع مطلق، يشمل إذا دبغت أو لم تدبغ، ويشمل الرجال والنساء. فهذه الألبسة المحرمة التي دلت الأدلة على أنها حرام. بقي معنا قبل أن ننتقل إلى مبحث الزينة والتجمل وما يتعلق بذلك، بقي معنا أن نذكر بعض الآداب التي ثبتت في اللباس. ومن ذلك التيامن عند لبس الثياب، فيلبس الثوب من الجهة اليمنى أولا ثم الجهة اليسرى. فإذا لبس الإنسان مثلا الثوب فإنه يدخل يده اليمنى أولا ثم يدخل يده اليسرى ثانيا، وإذا لبس السراويل فإنه يدخل أولا رجله اليمنى ثم يدخل رجله اليسرى، وإذا لبس النعل فإنه يبدأ بلبس النعل اليمنى ثم النعل اليسرى. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الشيخين متفق عليه. فدل ذلك على أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، فما كان فيه يمين وشمال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي والألباني والشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. وهذا أمر ندب، فيندب للإنسان في غسل الأعضاء التي فيها يمين وشمال أن يبدأ باليمين، ويندب له في اللبس إذا كان فيه يمين وشمال أن يبدأ باليمين ثم الشمال. وجاء عن حارثة الخزاعي رحمه الله أنه قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وقال النووي إسناده جيد، وصححه الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لثيابه، هذا محل الشاهد هنا. فهذا من آداب اللباس. ومن آداب اللباس أيضا الدعاء عند لبس لباس جديد، ليس عند كل لبس، وإنما عند لبس لباس جديد. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فيحمد الله ويدعو: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن القيم والألباني رحم الله الجميع. هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه ابن باز رحمه الله، وحسنه الألباني رحمه الله. فمن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني مما تكفره الأعمال، أي الصغائر. وأما الكبائر فالتحقيق أنه لا بد لها من توبة، وهذه فضيلة عظيمة مرتبة على حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى وإسناد الحول إليه وتبرؤ الإنسان من حوله، فلا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى عند لبس الثوب. وإذا رأى المسلم على أخيه ثوبا جديدا فإنه يظهر أن هذا الثوب حسن. وقد جاء عن أم خالد رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترون نفس هذه؟ من يصلح تصلح له هذه الخميصة الصغيرة؟ قالت: فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوني بأم خالد، فأتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا ثناه. وثناه بالحبشية يعني حسن، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لها بين أمرين: الأمر الأول أنه قال لها أبلي وأخلقي، وهذا ظاهره الخبر والمقصود به الدعاء. والأمر الثاني أنه أظهر استحسانه للثوب وقال: هذا ثناه، وقاله بالحبشية من باب تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وما ألطفه صلى الله عليه وسلم. وليتنا نقتدي به ونستن صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نصرة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. إذا رأى أحدهم على أخيه ثوبا جديدا قال له: تبلي ويخلف الله تعالى. فهذا دعاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن القيم والألباني رحم الله الجميع. كذلك يستحب لبس الأبيض من الثياب، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وروى قريبا منه ابن ماجه، وصححه النووي وجماعة، وإن لم أنس فصححه الألباني أيضا رحمه الله. فالثياب البياض أو البياض في الثياب مستحب، وهي من خير ثيابنا أو خير ثيابنا كما جاء في بعض الروايات. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني، وقال ابن عبد البر إنه ثابت. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لبس البياض، وبين أنها أطهر وأطيب، فدل ذلك على استحباب لبس الثياب البيضاء. كذلك يستحب لبس الثياب الجميلة الحسنة المزينة، فإنها مما يحبه الله عز وجل. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكبر. تواضع يحبه الله ويحبه عباد الله ويحبب الناس في المتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن تجمل الإنسان في ثيابه في ملابسه من غير إسراف ولا كبر مما يحبه الله عز وجل. فالله جميل يحب الجمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحبرة. فقد قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الحبرة. متفق عليه. والحبرة كما قال العلماء ثوب من ثياب اليمن من قطن في الغالب، يكون مخططا، وسميت بالحبرة لأنها محبرة أي مزينة من غير إسراف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فيدل ذلك على استحباب لبس الثوب الجميل واللباس الجميل الحسن المزين من غير إسراف. كذلك يستحب للرجل لبس القميص، والقميص هو ما نسميها اليوم بالثوب هذا، أو يسمى بالجلابية. القميص ما يستر كل البدن من الكتفين إلى الرجلين، ويكون له جيب أي فتحة يدخل منها الرأس، وله كمان. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال العلماء: لأن القميص أثر، فالقميص ما يسقط لأنه محمول على الكتفين ومدخل فيه الرأس ثم يكون على الجسم، فهو أثر وأبلغ في الستر. أيضا من آداب اللباس، وهذا قل من يتفطن له، أنه يستحب للإنسان أن يتخذ لباسه من الأقمشة التي لا تحمل رائحة العرق كثيرا من أجل أن تكون رائحته طيبة. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد فيها ريح الصوف فقذفها، وكان يحب الريح الطيبة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة، ولذلك لما وجد رائحة الصوف مع رائحة العرق لما عرق فيها قذفها وتركها صلى الله عليه وسلم. فكلما كان القماش الذي يكون من اللباس متحملا لرائحة العرق لا 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 يمتصها ولا يظهرها ولا يظهر له رائحة إذا تفاعل مع العرق، كان ذلك أكمل وأجمل وأحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة. كذلك مما يستحب للمسلم في اللباس أن يحافظ على نظافة ملابسه وحسن مظهره. فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، أي تطاير شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ هذا حسن المظهر. أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه أئمة منهم النووي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. فدل ذلك على استحباب أن يحرص الإنسان على أن تكون ملابسه نظيفة ولا يظهر عليها الوسخ. هذا بعض ما تيسر لجمعه وإراده في الوقت المخصص للباس من هذه الدورة، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعض الأمور في مجالس الإجابة على الأسئلة، حيث وردتني أسئلة كثيرة جدا، وغالبا إن شاء الله سأجعل المجلسين الأخيرين للإجابة عن الأسئلة، مجلس بعد المغرب ومجلس بعد العشاء سيكون للإجابة عن الأسئلة، وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة بموضوع الدورة اللباس والزينة إن شاء الله عز وجل. هذا الغالب، وإن شاء الله في المجلس السادس سنبدأ في الكلام عن الزينة والتجمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويشكرون الله على نعمه ويلزمون دينه ويدعون الناس إلى العمل بدينه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحن ممن يعمل بدينه، وإذا حصل منا زلل أن يجعلنا ممن يرجع ويؤوب والمؤمن إذا ذكر تذكر. المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر تذكر، فأسأل الله أن يجعلنا من أولئك. نختم هذا المجلس على رجاء أن نلتقي في المجلس التالي والجميع بخير وعافية وسعادة وطمأنينة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في كل مكان، هذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، والتي خصصناها للكلام عن فقه اللباس والزينة. قد تقدم في آخر المجلس الماضي أن من ضوابط الثياب المباحة والألبسة المباحة أن لا تكون محرمة شرعا، وذلك أن الأصل في الألبسة الإباحة إلا إذا جاء دليل على التحريم، فإنه يحرم لبس ما دل الدليل على تحريمه. وتقدم معنا الكلام عن بعض الألبسة المحرمة، ونواصل في هذا المجلس الكلام عنها وعن بقية مباحث اللباس. فمن الألبسة المحرمة ما كان من الحرير بالنسبة للرجال، فيحرم على الرجال لبس الملابس من الحرير الطبيعي، وقد نص على ذلك علماء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرها، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجال لباسه. وقال أيضا: أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله لا يجوز لباسه للرجال. وقال الإمام بن قدامة رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين: لا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. هذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقال النووي رحمه الله عز وجل: هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا، أي مذهب الشافعية، ومذهب الجماهير، وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن ابن الزبير تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه
على الرجال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. فالرجل لا يجوز له أن يلبس اللباس من الحرير، سواء كان قميصا وما نسميه بالثوب أو الجلابية، أو كان ما يسمى بالقميص اليوم وهو الذي يستر أعلى البدن، أو كان سراويل طويلة، أو كان سراويل قصيرة داخلية، أو كان شرابات أو جوارب، لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من هذا اللباس إذا كان من الحرير. وقد انعقد الإجماع على هذا، وإن كان فيه خلاف قديم، إلا أن الإجماع قد انعقد على تحريمه، والسنة قاضية. على كل قول يخالفها ولو لم يقع إجماع، فكيف وقد حكى الجهابذة استقرار الإجماع على التحريم؟ وقد قال علي رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحسنه جماعة من أهل العلم، منهم ابن المديني، وصححه ابن العربي، والألباني، وجود إسناده ابن باز رحم الله الجميع. فالحديث ثابت، وهو نص في تحريم الحرير على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلي بحلة حرير، أو قال سيراء. والحلة السيراء هي ذات الخطوط التي تكون من الحرير، وتكون غالبا إزارا ورداء. فلبسها فرآها عليه صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها، يعني تبيعها. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحرير لا يلبسه في الدنيا من الرجال من له خلاق في الآخرة ونصيب في الآخرة ودين في الآخرة، فإنما يلبس الحرير من الرجال في الدنيا من لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق، من حرير، تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه، أي من الرجال. فدل ذلك على حرمة لباس الحرير على الرجال. وأخبر حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فدل ذلك على أن الرجل المؤمن الذي يرجو دخول الجنة لا يلبس ملابس الحرير الطبيعي في الدنيا. وبئس النعيم في الدنيا الذي يحرم المسلم من النعيم في الآخرة ومن التنعم في الجنة. هذا بالنسبة للحرير الطبيعي الذي هو من دودة القز. أما الآن فيوجد في السوق أيضا حرير صناعي لا تنتجه دودة القز، ويسمى بالحرير، يسمى بالحرير الصناعي. والحرير الصناعي يجوز للرجل أن يلبسه، وقد أفتى بهذا جهابذة علمائنا كابن باز رحمه الله عز وجل وابن عثيمين واللجنة الدائمة، لأن المحرم في النصوص هو الحرير الطبيعي، وهو المعروف بالحرير. ولأن الأصل في الألبسة الإباحة حتى يقوم الدليل البين على التحريم. والدليل الذي قام على تحريم الحرير إنما هو في الحرير الطبيعي. كذلك يباح للرجل أن يلبس اللباس من غير الحرير إن كان فيه شيء يسير من الحرير. فوجود العلم أو الخط من الحرير في الثوب لا يمنع الرجل من لبسه. وقد نص على هذا جمهور الفقهاء على أن اليسير من الحرير يجوز للرجل أن يلبس اللباس إذا كان فيه ذلك اليسير من الحرير، بحيث لا يزيد مجموعه على 4 أصابع، لا يزيد مجموعه على حجم 4 أصابع، فإن زاد خرج عن حد اليسير إلى الكثير فيصبح حراما. ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو أصبعين أو 3 أو 4، أخرجه مسلم في الصحيح. فأخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، أي الرجال، نهى الرجال عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، يعني مقدار موضع إصبعين يكون في الثوب، أو 3 أو 4، ولا يزيد على هذا المقدار. وقد كان الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفون أطراف الثياب بشيء من الحرير، وقد أخرجت أسماء رضي الله عنها جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مكفوفة الجيب والكمين بالديباج. والحديث عند مسلم وابي داود وابن ماجه. والديباج هو الحرير، فكانت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الأطراف بخيوط حرير، فدل ذلك على أنه إذا وجد شيء يسير من الحرير في الثوب في أي موضع منه فإنه لا يمنع الرجل من لبسه. ومقدار اليسير علمناه، وهو أن لا يزيد على مقدار 4 أصابع، أي في مجموعه. كذلك إذا احتاج الرجل للبس الحرير فلا يجوز له أن يلبسه، كما لو كان به مرض لا تناسبه الألبسة من المواد الأخرى غير الحرير، فلا يجوز له أن يلبس الثوب من الحرير للحاجة. ومن باب أولى مثلا لو لم يجد غيره، لم يجد الإنسان ما يستر به عورته من الثياب إلا ثوب حرير، فيجوز له أن يلبسه حتى يجد غيره، لأن هذا أشد حاجة من حاجة المريض. وقد نص العلماء على جواز لبس الرجل للحرير من أجل الحاجة، ودلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لأنه كانت به حكة، فإذا لبس ألبسة من غير الحرير تزداد وتتقد عليه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، وكذلك الزبير رضي الله عنه. وهذا يدل على ما تقدم من أن لبس الرجال للحرير حرام، لأن الرخصة لا تكون إلا من محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما من أجل الحاجة، من أجل الحاجة. طيب، الصبي الغلام الذكر الذي لم يبلغ، والقاعدة عند أهل العلم يقولون إن الصبي قبل سن التمييز لا يكتب له ولا يكتب عليه إلا ما استثني، وهو الحج والعمرة وأجر الزكاة من ماله إذا أخرجها الولي. وإذا بلغ سن التمييز إلى البلوغ فإنه يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. طيب، إذا كان ذلك كذلك فهل يجوز للوالدين إلباس الصبي الذي لم يبلغ اللباس من الحرير كفانيلة أو قميص أو بنطال أو شراب. طبعا هو لو لبسها بنفسه ما يأذن، لكن إذا رؤيت عليه تنزع، لأنه ما يكتب عليه، بالنسبة لفعله ما يكتب عليه. فلو أخذ شراب أمه مثلا وكان من حرير ولبسه ما يأذن. لكن هل يجوز للأب أو الأم إلباسه من الحرير؟ فالفعل للوالد على الولد الذي يظهر، والله أعلم، أنه لا يجوز إلباس الصبي لباسا من الحرير إلا أن يكون يسيرا كما قلنا في الرجل، وهذا نص عليه بعض أهل العلم كالحنفية وجماعة من الحنابلة وجماعة من المالكية وجماعة من الشافعية، قالوا إن الذي يحرم على الرجل من الحرير يحرم على الصبي من جهة والديه، فلا يجوز للوالد أن يلبس ولده لباسا من حريري من حرير، وذلك لأن النصوص المتقدمة عامة والوالد مكلف، فلا يجوز له أن يلبس ولده الحرير. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: كنا ننزعه أي الحرير عن الغلمان ونتركه على الجواري. يقول كنا ننزعه عن الغلمان يعني الصبيان الذكور، ونتركه على الجواري يعني البنات، وهذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي وصححه الألباني رحم الله الجميع. وقول جابر رضي الله عنه كنا يعني الصحابة، هذا يدل على أن الصحابة فهموا تحريم إلباس الصغار من الذكور الحرير، وهذا هو الظاهر. ولأن الصغير لو عود على الحرير لصعب أن يفطم عنه إذا صار كبيرا، كان ذلك ذريعة إلى أن يفعله إذا صار كبيرا. أما إذا خلط الحرير بغيره حتى صار شيئا آخر كما هو ثوب الخز الذي ينسج من صوف وحرير ولا يظهر فيه من الحرير إلا اليسير، فهذا يجوز لبسه للرجال. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، عن الثوب المصمت من الحرير. والحديث رواه أحمد وأبو داود والطبراني ورواه الحاكم في المستدرك وصححه، وصححه الألباني وحسنه ابن حجر رحم الله الجميع. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت من الحرير يعني الذي يكون من الحرير، أما إذا خلط الحرير بنسيج آخر وصار لا يظهر أنه حرير وإنما يظهر من الحرير الشيء اليسير كالعلم في الثوب، فإنه لا يكون داخلا في النهي. وقد كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يلبسون ثياب الخد، وقد قال سليمان التيمي رحمه الله: رأيت على أنس رضي الله عنه برنسا أصفر من خز، وهذا عند البخاري في الصحيح. وجاء أن الحسين بن علي كان يلبس ثوبا وكساء من خز كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فالشاهد أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يلبسون الثياب من الخد، فدل ذلك على الجواز. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء القوارير فإن الحرير يناسبهن ويناسب رقتهن وتنعمهن، وذلك يباح للنساء أن يلبسن الحرير. وهذا كما تقدم معنا أثناء الكلام عن لبس الرجال للحرير محل إجماع. نعم كان في خلاف، فكان بعض السلف يظنون عموم النهي وأن الذي لا يلبس الحرير أو الذي يلبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة، هذا يشمل الرجال والنساء، مثل ابن الزبير كان يفهم هذا فكان ينهى النساء عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لكن استقر الاتفاق على جواز ذلك للنساء. وقد تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حريرا في يمينه وذهبا في شماله قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. ومفهوم ذلك أن الحرير والذهب ليس حراما على إناث أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، أي مقلمة. والحديث عند البخاري في الصحيح. وجاء إلباس السلف الصالح رضوان الله عليهم لنسائهم الحريرة في أثار كثيرة، فدل ذلك على أنه لا حرج في أن تلبس المرأة اللباس من الحرير، سواء كان هذا اللباس داخليا أو كان لباسا يعني خارجيا، أعني يكون مثلا فستانا أو نحو ذلك، يجوز للمرأة أن تلبس اللباس من الحرير. أيضا مما يحرم لبسه من الألبسة ما يكون من جلود السباع، فإنه يحرم لبس اللباس من جلود السباع سواء دبغت أو لم تدبغ. على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد كان يفتي بذلك شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وتفتي به اللجنة الدائمة، وبين ابن القيم رحمه الله أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضية بتحريم لبس جلود النمور والسباع، وأن ذلك جاء في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها. ومن ذلك ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه النووي والألباني رحم الله الجميع. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع هنا مطلق، يشمل الرجال والنساء، ويشمل اللباس وغير اللباس، ويشمل الجلود المدبوغة وغير المدبوغة. وجاء عن خالد بن معدان أنه قال: وفد المقدام ابن معد يكرب على معاوية رضي الله عنه فقال: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ فقال معاوية رضي الله عنه: نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع. والحديث رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحم الله الجميع. وهنا كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع مطلق، يشمل إذا دبغت أو لم تدبغ، ويشمل الرجال والنساء. فهذه الألبسة المحرمة التي دلت الأدلة على أنها حرام. بقي معنا قبل أن ننتقل إلى مبحث الزينة والتجمل وما يتعلق بذلك، بقي معنا أن نذكر بعض الآداب التي ثبتت في اللباس. ومن ذلك التيامن عند لبس الثياب، فيلبس الثوب من الجهة اليمنى أولا ثم الجهة اليسرى، فإذا لبس الإنسان مثلا الثوب فإنه يدخل يده اليمنى أولا ثم يدخل يده اليسرى ثانيا، وإذا لبس السراويل فإنه يدخل أولا رجله اليمنى ثم يدخل رجله اليسرى، وإذا لبس النعل فإنه يبدأ بلبس النعل اليمنى ثم النعل اليسرى. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الشيخين متفق عليه. فدل ذلك على أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، فما كان فيه يمين وشمال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يبدأ باليمين صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه النووي والألباني والشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع. وهذا أمر ندب، فيندب للإنسان في غسل الأعضاء التي فيها يمين وشمال أن يبدأ باليمين، ويندب له في اللبس إذا كان فيه يمين وشمال أن يبدأ باليمين ثم الشمال. وجاء عن حارثة القزاعي رحمه الله أنه قال: حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وقال النووي إسناده جيد، وصححه الألباني رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لثيابه، هذا محل الشاهد هنا. فهذا من آداب اللباس. ومن آداب اللباس أيضا الدعاء عند لبس لباس جديد، ليس عند كل لبس، وإنما عند لبس لباس جديد. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. فيحمد الله ويدعو: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه ابن القيم والألباني رحم الله الجميع. هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه ابن باز رحمه الله، وحسنه الألباني رحمه الله. فمن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني مما تكفره الأعمال أي الصغائر. وأما الكبائر فالتحقيق أنه لا بد لها من توبة، وهذه فضيلة عظيمة مرتبة على حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى وإسناد الحول إليه وتبرؤ الإنسان من حوله، فلا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى عند لبس الثوب. وإذا رأى المسلم على أخيه ثوبا جديدا فإنه يظهر أن هذا الثوب حسن. وقد جاء عن أم خالد رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترون نفس هذه؟ من يصلح تصلح له هذه الخميصة الصغيرة؟ قالت: فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوني بأم خالد، فأتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد هذا ثناه. وثناه بالحبشية يعني حسن، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لها بين أمرين: الأمر الأول أنه قال لها أبلي وأخلقي، وهذا ظاهره الخبر والمقصود به الدعاء. والأمر الثاني أنه أظهر استحسانه للثوب وقال هذا ثناه، وقاله بالحبشية من باب تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وما ألطفه صلى الله عليه وسلم، وليتنا نقتدي به ونستن صلى الله عليه وسلم. وقال أبو نصرة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. إذا رأى أحدهم على أخيه ثوبا جديدا قال له تبلي ويخلف الله تعالى، فهذا دعاء. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن القيم والألباني رحم الله الجميع. كذلك يستحب لبس الأبيض من الثياب، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى قريبا منه ابن ماجه وصححه النووي وجماعة، وإن لم أنس فصححه الألباني أيضا رحمه الله. فالثياب البياض أو البياض في الثياب مستحب، وهي من خير ثيابنا أو خير ثيابنا كما جاء في بعض الروايات. وجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وقال ابن عبد البر إنه ثابت. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لبس البياض، وبين أنها أطهر وأطيب، فدل ذلك على استحباب لبس الثياب البيضاء. كذلك يستحب لبس الثياب الجميلة الحسنة المزينة، فإنها مما يحبه الله عز وجل. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكبر. تواضع يحبه الله ويحبه عباد الله، ويحبب الناس في المتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال له رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على أن تجمل الإنسان في ثيابه، في ملابسه، من غير إسراف ولا كبر، مما يحبه الله عز وجل. فالله جميل يحب الجمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحبرة. فقد قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الحبرة. متفق عليه. والحبرة كما قال العلماء ثوب من ثياب اليمن من قطن في الغالب، يكون مخططا، وسميت بالحبرة لأنها محبرة أي مزينة من غير إسراف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فيدل ذلك على استحباب لبس الثوب الجميل واللباس الجميل الحسن المزين من غير إسراف. كذلك يستحب للرجل لبس القميص، والقميص هو ما نسميها اليوم بالثوب هذا، أو يسمى بالجلابية. القميص ما يستر كل البدن من الكتفين إلى الرجلين، ويكون له جيب أي فتحة يدخل منها الرأس، وله كمان. وقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القياس، القميص. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال العلماء: لأن القميص أثر، فالقميص ما يسقط لأنه محمول على الكتفين ومدخل فيه الرأس ثم يكون على الجسم، فهو أستر وأبلغ في الستر. أيضا من آداب اللباس، وهذا قل من يتفطن له، أنه يستحب للإنسان أن يتخذ لباسه من الأقمشة التي لا تحمل رائحة العرق كثيرا، من أجل أن تكون رائحته طيبة. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد فيها ريح الصوف فقذفها، وكان يحب الريح الطيبة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فكان صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة، ولذلك لما وجد رائحة الصوف مع رائحة العرق لما عرق فيها قذفها وتركها صلى الله عليه وسلم. فكلما كان القماش الذي يكون من اللباس متحملا لرائحة العرق لا 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 يمتصها ولا يظهرها ولا يظهر له رائحة إذا تفاعل مع العرق، كان ذلك أكمل وأجمل وأحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الريح الطيبة. كذلك مما يستحب للمسلم في اللباس أن يحافظ على نظافة ملابسه وحسن مظهره. فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، أي تطاير شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ هذا حسن المظهر. أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه أئمة منهم النووي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. فدل ذلك على استحباب أن يحرص الإنسان على أن تكون ملابسه نظيفة ولا يظهر عليها الوسخ. هذا بعض ما تيسر لجمعه وإراده في الوقت المخصص للباس من هذه الدورة، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعض الأمور في مجالس الإجابة على الأسئلة، حيث وردتني أسئلة كثيرة جدا، وغالبا إن شاء الله سأجعل المجلسين الأخيرين للإجابة عن الأسئلة، مجلس بعد المغرب ومجلس بعد العشاء سيكون للإجابة عن الأسئلة، وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة ب موضوع الدورة، اللباس والزينة إن شاء الله عز وجل، هذا الغالب. وإن شاء الله في المجلس السادس سنبدأ في الكلام عن الزينة والتجمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويشكرون الله على نعمه ويلزمون دينه ويدعون الناس إلى العمل بدينه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نحن ممن يعمل بدينه، وإذا حصل منا زلل أن يجعلنا ممن يرجع ويؤوب. والمؤمن إذا ذكر تذكر، المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر، فأسأل الله أن يجعلنا من أولئك. نختم هذا المجلس على رجاء أن نلتقي في المجلس التالي والجميع بخير وعافية وسعادة وطمأنينة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.